أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، إنه عز وجل جواد كريم. هذه السلسلة من الدروس النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، ونحن نقدمها في عامها الثالث وفي دروسها الأخيرة، والتي هي من أجمل لحظات العمر، أن يعيش الإنسان حياته يقلب صفحات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة قراءة الإنسان لهذه السيرة وتنوعها، فإنه لا يزال يرى نفسه طفلا صغيرا أمام هذه الحديقة الغناء، تجد أن كل إنسان يجد فيها بغيته. هناك عدد من الكتب التي كتبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جانبها العسكري، مثل ما كتب اللواء محمود شيط الخطاب رحمه الله، وهناك من يبحث في الجانب التربوي، وهناك من يبحث في الجانب السياسي، وهناك من يبحث في الجانب الاقتصادي. كل خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم هي نموذج يجب أن يحتذيه الناس وأن يسيروا عليه. ونحن هذه الأمة العظيمة التي شرفها الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وشرفها الله جل وعلا بحمل رسالته، لن يكون لها الخير، ولن تكون لها القوة، ولن تنال الريادة إلا بمتابعتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولذلك وصيتي قبل بداية هذه الدروس وفي وسطها وفي ختامها، ألا نتوقف عن قراءة هذه السيرة، لا لأنفسنا ولا لأبنائنا وأسرنا. لا بد أن نربط حياتنا بهذه السيرة إن أردت سعادة القلب وراحة البال والطمأنينة، فعليك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام عبد الله بن المبارك كان يغيب كثيرا عن قرنائه وتلاميذه وأصحابه، فيقولون له إنك تغيب عنا كثيرا. قال إنني ألتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف تلتقي بهم وقد ماتوا؟ قال إنني أقرأ في سيرهم. ومهما بلغ الإنسان ومهما علا، فلن يبلغ أي شيء أو أي جزء بسيط مما بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث عن فتح مكة، هذه الغزوة العظيمة التي كانت نموذجا عظيما يقدم في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق صحابته. المسلم قد يجد من دواعي الفقر في قلبه أن يقبل على ربه جل وعلا في حال ضرائه أكثر مما يجدها في حال السراء. ولهذا بعض السلف يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. من الصعب على الإنسان أن يصبر وهو يشعر بالنصر، وهو يشعر بالقوة، وهو يشعر بالمال، وهو يشعر بالجاه، لكن ذاك الضعيف قد تجد لديه من الإقبال على الله عز وجل ما ليس لدى غيره أعظم. الله جل وعلا في القرآن يقول: يا أيها الناس أنتم إيش؟ أنتم الفقراء إلى الله. الفقر ليس المراد الفقر المادي، وإنما المراد فقر القلب وحاجته إلى الله جل وعلا. في القلب حاجة لا يسدها إلا الإيمان بالله عز وجل. مهما جلبت لهذا القلب من متع الدنيا وزينتها فلن يسد هذا القلب إلا طاعة الله عز وجل. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في غزوة فتح مكة والله عز وجل قد نصره وأيده، وهو مطأطئ رأسه، وهو مطأطئ برأسه، لم يلهه النصر عن تعلق قلبه بالله. ولهذا لما رأى ما رأى من قوة أصحابه وضعف أعدائه قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالله وأن يشعر بهذا الفقر دائما في حياته. الفقر، فقر القلب وفاقته، منزلة من أعظم منازل الدين. وأعظم من تحدث عن هذه المنزلة الإمام الجليل شيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، فقد تحدث في بداية هذا الباب، في بداية هذا الكتاب، عن قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وأتى فيها بما يجعل لقلب العبد منهجا يسلكه في علاقته بربه جل وعلا: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا ذا الجلال والإكرام. من المواقف العظيمة في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلى عن كل أذى يناله في سبيل أن يدرك الناس طاعة الله جل وعلا. أريدكم أن تعودوا بالذاكرة إلى الوراء، إلى عام الحزن، السنة 11 من البعثة، حينما سافر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة إلى الطائف. لما جاءه ملك الجبال ماذا قال؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قال: لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمن به هؤلاء، لكنه يؤمل أن يؤمن به أبناءه. وهذا ما حدث. كان أبو جهل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة هرب عكرمة ابن أبي جهل، فأتت زوجته أم حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني أريدك أن تعطي الأمانة لزوجي عكرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: له الأمان. فذهبت ومعها غلام لها، وفي الطريق أراد الغلام أن يفعل الفاحش بسيدته، فأخذت تمنيه حتى بلغوا إلى قبيلة من قبائل العرب فأخبرتهم فأوثقوه، فلحقت بعكرمة وهو على شواطئ البحر وقد ركب في السفينة، والملاح الذي يقود السفينة يقول له: أخلص أخلص. قال: ماذا وكيف أخلص؟ قال: قل لا إله إلا الله. قال: وهل فررت إلا منها؟ كل هرب هذا من أجل ألا أقولها. قال: وهل فررت إلا منها؟ وهذا معنى قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من عادات الجاهلية أنهم يعبدون الله عز وجل ويوحدونه في الضراء، لكنهم يشركون به في السراء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا من الأمور التي كان يعملها أهل الجاهلية. في هذه الأثناء وعكرمة يتحدث مع هذا الملاح، أتت زوجته أم حكيم وقالت: يا عكرمة، أتيتك من أبر الناس، أتيتك من عند أبر الناس وخير الناس وأوصل الناس وقد أمنك. قال: هل سمعته أنت؟ قالت: نعم. فنزل عكرمة، في الطريق أخبرته بما فعله الغلام فقتله عكرمة قبل الإسلام. في مكة أراد عكرمة ما يريد الرجل من زوجته فأمتنعت وأبت، وقال: ما الذي يصدك عني؟ قالت: أنا امرأة مؤمنة وأنت رجل مشرك، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا هو التطبيق، هي حرصت على هدايته، على إنقاذه، لكن ليس في أمور الدين، ليس على حساب دينها وما تدين الله وتعتقده. فذهب عكرمة حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة لن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، ولن ينسى أصحابه أنه ابن من؟ ابن أبي جهل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، قال: سيأتيكم عكرمة، سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن من؟ عن أبي جهل. هذه الأخلاق، ليس الداعي إلى الله جل وعلا الذي يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتخلى عن كل شيء لنفسه في مقابل أن يرى الناس قد اهتدوا وآمنوا بالله جل وعلا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة فعل ما فعل، وأبوه فعل ما فعل، هذا الأمر يذهب، لأن الإسلام يجب ما قبله. يأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فالتزم الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الأمر كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. لما أتى سهيل بن عمرو قال: لا تحدوا النظر إليه قبل أن يسلم، لأنكم إذا حددتم النظر إليه سيتذكر الحديبية ويتذكر ما فعله بكم، ونحن نريد هدايته، نريد أن الله عز وجل ينقذه من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ لما وصل عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرحا ونسي أن يلبس رداءه وأقبل عليه واحتضنه وهو يقول: مرحبا بالراكب المهاجر. النبي عليه الصلاة والسلام هل هو الآن بحاجة إلى أن يسلم شخص معه 12,000 يفدونه بأرواحهم؟ لكن انظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل واحد. فقال عكرمة رضي الله عنه وأرضاه: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: يا محمد، لقد كنت فينا قبل أن تدعو إلى ما تدعو إليه، وأنت خيرنا وأوصلنا وأبرنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فرح النبي صلى الله عليه وسلم. توبة عكرمة كانت توبة حقيقية صادقة وليست ادعاء. قال: يا رسول الله، بما توصني؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: فعلتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عكرمة، لا تسألني شيئا إلا أعطيتك إياه. قال: يا محمد، أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتك إياها، وكل مسير سرت فيه ضدك، وكل كلام قلته في وجهك أو أنت غائب عنه. قال: اللهم اغفر لعكرمة كل مسير سار فيه للصد عن سبيلك، واغفر لعكرمة كل عداوة عاداني إياها، واغفر لعكرمة كل كلمة قالها في وجهي أو أنا غائب عنه. قال يا رسول الله والله لم أقم في موقف أصد الناس عن سبيل الله إلا وقفت مثله أدعو الناس إلى سبيل الله، ولم أنفق نفقة لأصد الناس عن سبيل الله إلا أنفقت مثلها ليدخل الناس في دين الله أفواجا. وصدق الرجل وأوفى بعهده حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا نموذج من النماذج العظيمة التي عاشت في كنف محمد صلى الله عليه وسلم، فنهلت من معين علمه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.